الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا يزال كلامنا وبحثنا في المسألة أو الموضع الرابع من المواضع التي وقع فيها الإشكال بالنسبة للاكتساب بالدهن المتنجس. وقد مر علينا ذكر الشيخ الأعظم لآراء جملة من المتقدمين وبيان أن الحق لديه هو ما ذهب إليه المتأخرون. وبعد تبني ما ذهب إليه المتأخرون ذكر أن القاعدة إذن هي جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. والذي يمكن أن يكون مناهضا لهذه القاعدة أحد أمور: بعض الآيات، بعض الأخبار، والإجماع. أما الآيات فتقدم الكلام عنها بالأمس، وصل بنا الكلام إلى الأخبار التي يمكن أن تساند قول بعض القدماء، قول القدماء، وهو أن الأصل حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. وهنا تعرض لخبرين من روايتين. الرواية الأولى تعرض لمقطع من رواية تحف العقول، حيث ورد فيها هذا التعبير: علل أو علل النهي عن بيع وجوه النجس. يعني أولا عندنا نهي عن بيع وجوه النجس بماذا؟ بأن ذلك كله محرم، أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه. فالاستدلال على المدعى يمكن أن يكون بالنهي عن بيع النجس، عن بيع وجوه النجس، ببيان أن المتنجس بالأخير نجس، صح أم لا؟ خاصة إذا كان يحتوي على أجزاء من النجاسة. أو أن الاستدلال يكون بماذا؟ بنفس التعليل. التعليل ماذا كان؟ بأن ذلك، يعني علة النهي عن وجود النجس، بأن ذلك كله محرم، أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، يعني بالذيل، فجميع التقلب في ذلك حرام، بناء على أن التقلب شامل لسائر الانتفاعات. فجميع التقلب في ذلك حرام، يعني فسائر الانتفاعات، سائر التقلبات بذلك حرام. وضحت كيف؟ فإذا بيان الاستدلال بهذا الخبر إما من خلال نفس النهي عن بيع وجوه النجس، وإما من خلال ما علل به هذا النهي، وهو عبارة عن ماذا؟ وهو عبارة عن حرمة جميع التقلبات حينئذ. واضح إن شاء الله؟ الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الاستدلال بجوابه. الجواب الأول، وهو جواب مختص بالاستدلال بماذا؟ بالتحريم من باب النهي عن وجود النجس. يقول الشيخ الأعظم: إذا كان التحريم مبتنيا على قوله عليه السلام ثمة نهي عن بيع وجوه النجس، فإننا نقول: ما هو المراد بوجوه النجس؟ ليس المراد بوجوه النجس إلا العنوان المعهود للنجاسة. لما؟ لأن وجه الشيء الحاكي عنه، وجه الشيء عنوانه، وجه الشيء علمه، والذي يكون عنوانا للنجاسة ليس إلا تلك العناوين العشرة المعروفة أو 11 المعروفة. وإذا أتينا لنعدد العناوين النجسة عناوين النجاسة فليس الدهن عنوانا من عناوين النجاسة. واضح؟ الدهن شيء ليس عنوانا بنفسه للنجاسة وإنما قد تعرض عليه للنجاسة. فإذا ظاهر الخبر تحريم بيع وجوه النجس، ووجوه النجس هي عبارة عن العناوين التي متتصف بالنجاسة بذاتها. واضح؟ إن قلت شيخنا بالأخر الملاقي للنجس نجس أو غير نجس؟
نجس.
فلما لا يكون الملاقي للنجس عنوانا ووجها للنجاسة؟ الأخير نجس، يعني عنوانية الشيء للنجاسة وجهية الشيء للنجاسة، ما هو المراد منها بالدقة؟ أليس أن تكون النجاسة واضحة له ثابتة له؟ وهذا بالأخير بعدما انتقلت النجاسة إلى هذا المتنجس صار المتنجس نجسا. الجواب، قلت الشيخ الأعظم يقول عندما نقول عنوان عنوان الشيء عنوان للنجاسة أو الشيء وجه من وجوه النجاسة، ما المراد بذلك؟ المراد بذلك حتما ليس المراد من وجوه النجس مطلق عناوين النجس، يعني مطلق الشيء الذي اتصف بالنجاسة ولو بسبب عارض، لا، حتما هذا ليس المراد. وإنما المراد بالنجاسة بعنوان النجس بوجه النجس العناوين التي تكون بعينها في عرض بعضها متصفة بالنجاسة. يعني الآن إذا أتينا إلى عنوان الدم، عنوان الدم بعينه بحيث يكون في عرض عنوان البول، بحيث يكون في عرض عنوان المني، بحيث يكون في عرض عنوان الميتة متصف بالنجاسة أو يعنون بالنجاسة. وإذا أتينا إلى الملاقي للنجس كدهن أو غير دهن، هل الملاقي للنجس من العناوين العرضية للنجاسة التي تكون في مقابل بعضها البعض تعتبر عنوانا حاكيا للنجاسة؟ عندما أعد النجاسات أعدها من ضمنها أم لا؟ ماذا يقول؟ يقول الشيخ الأمر ليس كذلك، والإنصاف أن الأمر ليس كذلك. أنا الآن عندما أقول لك نهيتك عن الكلام مع وجوه هؤلاء القوم، هو عنوان وجوه القوم، مش أنه عنوان يصدق على كل واحد من القوم. أفرض هؤلاء قبيلة 100 شخص، وجوه القوم يكونوا 5، يكونوا 10، 90 الباقين ليس وجوها من القوم، هم من القوم يحكون عن القوم يعبرون عنهم جيد، ولكنهم ليسوا وجوها من القوم. نفس الشيء هنا نقول كل نجس، هذا معنى الشيخ الأعظم لما يقول والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة. بالأخير الملاقي للنجس بعدما انتقلت إليه أجزاء النجاسة وبعدما ثبت له حكم النجاسة هو نجس بهذا المعنى، ولكن كلامنا عن عنوان آخر وهو عنوان وجه النجاسة وجوه النجاسة، وهو حكما لا يتصف بهذا العنوان، ففرق بين المطلبين. فإذا الإشكال الأول كان موجها على الاستدلال بصدر الرواية النهي عن بيع وجوه النجس، خلاصته أن المتنجسات ليست وجوها للنجس، ليست وجوها للنجاسة. تمام؟ الإشكال الثاني، وهذا إشكال تكراري مرة معنا سابقا، أننا لو قلنا بأن هناك نهي عن التقلب وأردنا بالتقلب مطلق الانتفاعات نهي عن التقلب في النجس والمتنجس تماما في كل انتفاعاته، لازم من ذلك تعلم فاسد ما هو؟ لازم من ذلك أنك تأتي وتقول عنوان يحرم جميع الانتفاعات بالدهن المتنجس مثلا، ثم بعد ذلك تقول يجوز الاستصباح ويجوز الادهان ويجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا ويجوز كذا، فعندئذ ماذا يبقى عندك؟ يبقى عندك هذا العام هش، يعني يلزم من تحريم الانتفاعات سائر الانتفاعات من المتنجس صيرورة العام هشا عرفا بسبب تخصيص الأذكار. ما تقول لي عام، ما تقول لي أنا الآن أحرم وجوه النجس، وبعد قليل هي أفراد وجوه النجس أفراد التقلبات بهذا المتنجس ما هي 10، أنت تأتي وتخرج 9 من تحت العموم وتبقي 1، حينئذ لا نقول لك الأصل العكس، قل الجميع حلال وأخرج 1 من تحت العموم، صح أم لا؟ ولا تقول لي الكل حرام وأخرج 9، إذا العرفة مستهجن بهذا، واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا الإشكال الثاني يكون مناسبا أكثر مع الاستدلال بالتعليم، واضح؟ يمكن أن ينسجم مع الاستدلال بالصدر، ولكنه يكون مناسبا أكثر مع الاستدلال بالتعليل، لأن التعليل هو المحتوي على لفظة التقلب، أما الصدر بيع وجوه النجس، واضح؟ قال رحمه الله: وفيه ما تقدم هذا أولا من أن المراد بوجوه النجس عنوانات النجس المعهودة، يعني هذه النجاسات، لأن الوجه هو العنوان والدهن ليس عنوانا للنجاسة. يعني الآن إذا تقول النجاسة تقول الميتة، تقول الدم، تقول الدهن، تقول والملاقي. هذه إن قلت أن الملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة، يعني الملاقي للنجس عنوان للنجاسة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه صار نجسا، وكل من اتصف بشيء فهو عنوان لذلك الشيء، هكذا تقدم لإله. يعني الجواب قلت لكنه، يعني لكن المتنجس الملاقي للنجس ليس وجها من وجوه النجاسة. اللي شو قصدك وجه من وجوه النجاسة؟ قل لك في مقابلة غيره من الوجوه النجسة كالدم ومشاكل ذلك، ولذا والشاهد على أنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره لم يعدوه عنوانا في مقابل العناوين النجسة العشر. ما حدا قال من العناوين من النجاسات الملاقي للنجس، هذا أولا انتهى. ثانيا
شيخنا هنا لم يعدوه المراد المتنجس له خصوص الدهن،
لا لم يعدوا الملاقي للنجس المتنجس، مع ما عرفت من لزوم تخصيص أكثر لو أريد به، لو أريد بماذا؟
التقلب،
بالمنع من التقلب، بتحريم التقلب، ماذا؟ المنع من استعمال كل متنجس. إذا انتضح كل شق من الإشكال إلى أين ناظر؟ الشق الأول من الإشكال أو القسم الأول ناظر إلى قوله في الخبر النهي عن بيع وجوه النجس، الشق الثاني من الإشكال ناظر إلى التعليل وجميع التقلب، فجميع التقلب في ذلك حرام. الخبر الثاني أو الطائفة الثانية، في الحقيقة هذه الطائفة الثانية عبارة عن أخبار متعددة في أبواب متفرقة، فمثلا في باب الوضوء تجد أخبار في الإناءين المشتبهين بالنجاسة ماذا يقول الإمام؟ يغرقهما ويتيمم، أليس كذلك؟ في باب الأطعمة والأشربة الأمر كذلك. في باب الأطعمة والأشربة في عدة روايات أنه يريق خابية الزيت أو ما شكل ذلك ولا يستفيد منها. بيان الاستدلال أن الأمر بالطرح والأمر بالإهراق والأمر بالإراقة للمتنجسات كالماء والمرق وما شاكل ذلك، هذا لا يتلائم ولا ينسجم إلا مع المنع على الانتفاع بها تماما. وإلا الإمام ماذا كان قال؟ كان قال لا ينتفع بها بالأكل، لا ينتفع بها في الشرب. ليش يقول يريق؟ يريق يعني بعثي يرمي، تعبيرنا نحن يزتها، خلاص يزتها يعني كأنه رماها في الحاوية. ليش يقول الإمام يريق؟ هذا لا يكون منسجما إلا مع حرمة سائر الانتفاعات، حرمة سائر التقلبات. واضح كيف؟ الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه هنا لابد أن نتوقف قليلا ونقدم مقدمة قبل الجواب. نحن كما تعلمون في البلاغة كما هو مقتضى التحقيق عند المتأخرين من علماء البلاغة أن الكناية حقيقة وليست مجاز، صح؟
صح.
وأن التصرف في الكناية، لأن ضابطة المجاز أي ما هي؟ ضابطة المجاز هي التصرف في المدلول التصديقي الأول، مدلول التصور ما حدث في أمر الحال ثابت على كل حال إلا إذا صار عندي نقل. المدلول التصديق الأول أو الدلالة الاستعمالية الحقيقة والمجاز تصير فيها أن اللفظ استعمل فيما وضع له أم لم يستعمل فيما وضع له. الدلالة التصديقية الثانية أو يعبر عنها بالإرادة الجدية هي ماذا؟ محل لبيان المرادات الجدية مع وجود ماذا؟ مع وجود استعمال حقيقي. فإذا ضابطة الاستعمال الحقيقي أين هي؟ هي في التصرف في الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة الاستعمالية. إذا أتينا إلى الكناية، الكناية عبارة عن ماذا كما عرفت؟ إطلاق اللازم وإرادة الملزوم مع إمكان إرادة اللازم، كذلك؟ شيء بعرفه؟ فمثلا أنا أقول زيد كثير الرماد، ولازم ذلك ما هو؟ كرم زيد. فأنا أطلقت الملزوم ومراد الجدي من إطلاق الملزوم ليس أن يحضر معنى الملزوم في ذهن كثير، لا، مراد الجدي الكشف عن اللازم وهو كرم زيد. هنا نأتي ونقول أنا هنا في المقام هل استعملت لفظة زيد كثير الرماد في المعنى الذي وضعت له وهو أن لدى زيد كثرة رماد فعلية على مستوى الاستعمال؟ يقولون نعم، أنت استعملت هذه اللفظة في هذا المعنى. ما الفرق حينئذ بين الكناية والمعنى الحقيقي التمام عيار يعني الذي نعرفه ما فيه أي إشكال؟ يقول الاختلاف في داعي الاستعمال الذي ستمر معكم إن شاء الله، ستمرت معكم في الحلقة الثالثة أتصور في باب الأوامر، وستأتي مفصلا في الكفاية في عدة مواضع، أن الاختلاف أين هو؟ في داعي الاستعمال. فنسأل هنا هل هذا الاستعمال بداعي اختار المعنى الذي وضع له اللفظ في ذهن السامع أو بداع آخر؟ أنت كما تعلم الآن تأتي بصيغة الأمر، يمكن أن تستعمل صيغة الأمر في المعنى الذي وضعت له ولكن بداع التهديد، ولكن بداعي التخويف. لاحظت الكناية من هذا القبيل، أنك تستعمل اللفظ في معناه الذي وضع له، ولكن لا بداعي أنك تريد أن تخطر هذا وتريد أن يفهم السامع معنى هذا اللفظ، لا، وإنما تريد أن يفهم السامع لازم معنى هذا اللفظ. وعلى هذا الأساس، كما أن الاستعمال المجازي محتاج إلى قرينة، لأنه الاستعمال المجازي استعماله لللفظ في غير ما وضع له، فهو محتاج إلى قرينة تأخذك إلى غير ما وضع له اللفظ، كذلك الاستعمال الكنائي محتاج إلى قرينة. هذه دائما غاية ما في الباب، قرينة الاستعمال المجازي لا بد أن تكون أوضح أكبر أجلى باعتبار التصرف في أصل استعمال اللفظ في معنى، وبينما قرينة الاستعمال الكنائي بدها مناسبة عرفية، نكتة عرفية تكفي، لا تحتاج تلك القرينة ما أدري ماذا. تمام؟ فضعت هذه المقدمة. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه خلاصة إشكاله يقول أن الأمر بالطرح والإراقة والإهراق في هذه الأخبار مستعمل في معناه الذي وضع له، وإنما مستعمل بشكل كنائي. كناية عن ماذا؟ يقول كناية، لاحظ كل هذه الروايات، كناية عن عدم جواز استعمال هذا المائع المتنجس في ماذا؟ فيما هو مشروط بالطهارة، مثل الأكل والشرب والوضوء والغسل وما شاكل ذلك. ما هو الشاهد على هذا أن الاستعمال كنائي وليس حقيقي؟ يقول الشاهد على هذا أنه لو كان الاستعمال حقيقي، يعني المراد الجدي للمولى الأمر بالطرح والأمر بالإراقة والمراد بذلك عدم جواز الاستفادة مطلقا، للزم من ذلك أن لا يجوز الاستصباح بالدور. يعني الإمام، نفس الإمام الذي سأله عن أو سئل عن الزيت المائع في الخابية الذي تنجس، قال له الإمام أرقه، إجماعا واضح أنه يجوز الاستصباح بهذا الزيت، فحتما ليس المراد من أرقه معناه الحقيقي، يعني ارمه، ليس المراد الجدي للإمام من أرقه، يعني أن المراد النهائي للإمام أن ترميه ولا تستفيد منه تماما، لا، المراد الجدي للإمام أن هذا بعد لا يؤكل. القرينة على هذه الكناية ما هي؟ الجواز الوارد في بعض الروايات، أو الجواز الواضح في أذهان المتشرعة، أو الجواز الواضح بين الفقهاء، لماذا؟ للاستفادة من هذه النجاسات في شيء ما. إن هلأ الإمام في الماء المشتبه، ماء المشتبه، إناءين مشتبهين، إناءين كبار بس شوي، الإمام عندما يأتي ويقول يهريقهما ويتيمم، يعني ألا يجوز أن يبقيهما؟ ألا يجوز أن يبقيهما من دون إراقة ويسقي منهما الدواب ويسقي بهما الزرع ويبني بهما، مثلا يسقي بهما الطين حتى يبني به؟ واضح أنه يجوز. فهذه الآثار الجائزة المترتبة تكشف عن ماذا؟ عن أنه ليس المراد الجدي للإمام نفس المراد الاستعمال، وإنما له مراد جدي آخر، وهو ماذا؟ التكنية. يعني أنا حتى أبين لك أن هذا لا يؤكل، ماذا أقول له؟ اذهب وارميه، لا تؤكل، ارميه، هكذا نفس الشيء، يطرحه يريقه للإشارة إلى أنه لا يستفاد منه في هذه المنافع المشروطة بالطهارة. واضح إن شاء الله. طبعا للمحقق الإيرواني رحمة الله تعالى عليه كلام في هذه النقطة، حبذا لو واحد من الإخوة يرسل كلامه، إذا فيه يصير نقاش في كلام الميرزا الإيرواني في هذه النقطة، إشكال بالكناية، عنده كلام لطيف هناك. طبعا ليش ما نطرحه؟ لأنه كمان بده مقدمة حتى يظهر المراد منه. أنا ما كاتب وين العنوان عند الميرزا الإيرواني، ولكنه موجود يعني سهل يستخرج سهل. قال رحمه الله: ومنها ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه. وقد تقدم بعضها في مسألة الدهن وبعضها الآخر متفرقة، مثل قوله يهريق المرق ونحو ذلك. والشاهد فيها أنه الأمر بالإراقة والأمر بالإهراق والأمر بهذا إنما يكون دليلا على عدم جواز الانتفاع تماما، إنه أنا ارمني أرقه أهرقه. وفيه أن طرحها، طرحها يعني وإراقتها وإهراقها، مش ما في خصوصية للطرف، كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل. بل يمكن أن نعمم نحن شوي، الشيخ عندما عبر بالطرح ناظر مثلا إلى الأكل، نحن يمكن أن نعمم ونقول المراد من الطرح والإراقة والإهراق عدم الانتفاع بها في مشروط الطهارة. الأكل مثال يعني، إذا الشرب يعني بيصير، لا، الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات. فإنما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعا. هذا هو الشاهد على ماذا؟ على الكناية. فالمراد يعني لو كان المراد الجدي للإمام هو المعنى الذي وضع له اللفظ لكان هذا منافيا للإجماع على جواز الانتفاع بهذه المتنجسات مع نجاستها. فالمراد إطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل. فإذا الأخبار ليست لصالح القدماء، الآن ما بقي عندنا شيء إلا الإجماع. في الإجماع من الناحية المنهجية ينبغي أن نعرف أن الشيخ الأعظم عنده أسلوبان هنا يستخدمهما. الأسلوب الأول يأتي إلى عبارة كل واحد من هؤلاء المجمعين ويحاول أن يدغدغ في محل ومعقد الإجماع، كما سنرى أنه الشيخ الطوسي هل فعلا أجمع نقل أو ادعى إجماع الطائفة على حرمة الانتفاع أم لا؟ سيد المرتضى هل فعلا منع وادعى الإجماع على حرمة الانتفاع أم لا؟ سيد ابن زهرة شيخ الطوسي، تحصل؟ هذا النمط الأول. النمط الثاني الذي عبر عنه بقوله ثم على تقدير 87، ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخرين. هذا أسلوب آخر، أنه نحن لا نعترف أن للمتقدمين إجماع، ولكن هذا الإجماع ليس بحجة، هذا الإجماع ليس بكاشف عن قول المعصوم. واضح إن شاء الله؟ نبدأ فعلا نحن بالنقطة الأولى. في هذه النقطة ما عندنا مطلب يحتاج إلى مقدمات وشرح، سنقرأ ونعلق حيثما يقتضي التطبيق. يقول: وأما الإجماعات ففي دلالتها على المدعى، ما هو المدعى؟ عدم جواز الانتفاع بالمتنجس مطلقا. فإذا في دلالتها نظر يظهر من ملاحظتها، يبدأ بعبارة من؟ بكلام السيد المرتضى. فإن الظاهر من كلام السيد المتقدم، أول عبارة في عبارة السيد المرتضى، وقال في الانتصار، ارجعوا إلى صفحة 80، وممن فردت به الإمامين أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، واختلف باقي الفقهاء في ذلك. يقول الشيخ العظيم: مورد الإجماع أصلا ومورد النقاش بين السيد المرتضى وبين غير الإمامية ما هو؟ نجاسة ما باشره أهل الكتاب وعدم نجاسة ما باشره أهل الكتاب. فإن ما يقول عنه ممن فردت به الإمامية ما هو؟ أن كل طعام عالجه أهل الكتاب لا يجوز أكله. يعني جواب ممن فردت به الإمامية ليس الانتفاع به، لا، أنه ممن فردت به الإمامية نجاسة أهل الكتاب ونجاسة ما باشره أهل الكتاب. أما عدم جواز الآكل وعدم جواز الانتفاع فهو مبني على هذه النجاسة. واضح؟ فإذا أن مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، هكذا الكلام. يقول أصلا محل النقاش بينه وبين العامة هو هنا، هل ما باشره أهل الكتاب نجس أو غير نجس؟ وأما حرمة الأكل فهي من فروع النجاسة، من فروعها المتفرعة على النجاسة. فإذا أنا لابد أن أحدد معقد الإجماع. أنا إذا كان عندي مطلب ولهذا المطلب فروع، معقد الإجماع تارة يكون على أصل المطلب، ثانية يكون على الفروع، ثالثة يكون على المطلب والفروع. هنا الإجماع إنما هو على نجاسة ما باشره أهل الكتاب. أما ما يترتب على ذلك فليس بالضرورة أن يكون عليه إجماع. حفظتم؟ يعني إذا كان عندي إجماع على أحد المتلازمين، هل هذا معناه أن هناك إجماع على المتلازم الآخر؟ لا، لابد أن أكون أنا معتقدا بأن ملازمه ليس مناقضا له في الحق. أما يكون إجماع عليهما معا هذا غير واضح. واضح مراد الشيخ؟ إذن لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس، فإن خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب لا في أحكام النجس. يعني بعبارة ثانية، أصل المطلب هو نجاسة ما بشره أهل الكتاب، أصل المطلب نجاسة أهل الكتاب. أنت لا تأخذني ولا تجرني إلى أين؟ إلى مكان آخر، لا، خلينا في أصل المطلب. هذا أصل المطلب هو ما ادعى عليه السيد المرتضى الإجماع، هذا أصل المطلب هو محل النقاش بينه وبين فقهاء العامة. واضح؟
هو السيد هو من فرد به الإمامية أن كل طعام كذا 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 لا يجوز أكله، فيعني مختصر القضية كل طعام لا يجوز أكله، ما ذكر أنه نجس أو إلى آخره، ونحمل كلامه على كناية مثل رواية ظاهر أو شيء، يعني كلام علمي ومو وجه كناية أو مجاز.
لا لا، ما نقول كناية أو مجاز. هو الشيخ الأعظم يقول أنا ما ليس لي، يعني مراد الشيخ الأعظم بالدقة أنه لا تكلمني بأصل العبارة الموجود في العبارة، المسلم معي لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، ولكن جواز الأكل وعدم جواز الأكل، جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع متفرع على نقطة قبلها، ما هي؟ نجاسة ما بشره أكل الكتاب. فمصب الإجماع هل يكون على الأصل أم يكون على الأصل وسائر الفروع؟ شيخ الأعظم يقول لا، إذا دار الأمر كذلك الظاهر أن معقد الإجماع ومصب بين الإمامية وماذا؟ على الأصل لا على الفروع. يعني أنا إذا دار الأمر عندي الآن أن هذا الماء لا يجوز الوضوء به، وبين كون هذا الماء متنجس، إلا لا أكيد مصب الإجماع على نجاسته لأن الوضوء به متفرع عن
هذا. كلام واضح، يعني هو كلام مبهم معنا إنه وعندنا إجماع على أن كل طعام لا يجوز أكله، نروح إنه إجماع على النجاسة.
نعم صحيح. على أي حال الآن دأبي ليس أن أشكل على الكتابة صاحبي ما يذكره السيد حتى ننصفك سيدنا حتى ما نصور أنه أنت تذكر مطلبا غريبا. على أي حال إنصافا هذا المقدار الموجود من عبارة الانتصار في الكتاب لا يمكن بسهولة حمله على ما صنعه الشيخ باطل، لأنه من الواضح في العبارة صريح العبارة أن معقد الإجماع هو الأكل والانتفاعات. نأتي ونؤول هذا إلى النجاسة فيمكن أن نقول صحيح أن هناك نقاش بيننا وبين العامة في أصل النجاسة صح، ولكن مجرد وجود خلاف بيننا وبينهم في أصل نجاسة ما بشره أهل الكتاب لا يعني أن محل الكلام أين هو في النجاسة أو معقد الإجماع في النجاسة. مسألة معقد الإجماع مرتبطة بما عبر عنه من ادعى الإجماع صح أم لا؟ ومن ادعى الإجماع وهو السيد المرتضى انفردت به الإمامية محل كلامه ومصبه على عدم جواز الأكل أو الانتفاع. على أي حال تأملوا فيها هذا فيما يرتبط بإجماع السيد المرتضى، ولعل الشيخ الأعظم ملتفت إلى ذلك يعني حتما ملتفت، لأنه عندما في آخر العبارة يقول وبالجملة كما سيأتي معنا لعله غدا وبالجملة ملتفت إلى أن هناك دغدغة في التأويلات التي ذكرها بالنسبة للإجماع. الإجماع الثاني إجماع الشيخ الطوسي في الخلاف. إجماع الشيخ الطوسي في الخلاف لنرجع إليه، قال في الخلاف في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة إنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغيره بل يراقك الخمر. وقال أبو حنيفة يستصبح به ويباع لذلك. وقال داود إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال وإن كان غيره من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة ويحل أكله وشربه لأن الخبر ورد في السمن فحسب. لاحظ دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، هذه إجماع الفرقة وأخبارهم منصب على ماذا؟ إجماع الفرقة. يقول الشيخ الأعظم فالظاهر أن معقده معقد إجماع الخلاف ما وقع الخلاف فيه بينه وبين المخالفين، إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين دعواه ابتداء على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة. يعني مرة الشيخ الأعظم الشيخ الطوسي يدعي الإجماع على السمن والبذر والشيرج من دون أن يحرر أين هو محل النزاع فيها، ومرة لا يحرر محل النزاع وماذا ويدعي الإجماع. يقول إذا ادعى الإجماع على هذه المسائل على هذه العناوين من دون أن يحرر محل النزاع صحيح، يكون حينئذ الإجماع على سائر الانتفاعات بهذه الأمور. وأما إذا حرر محل الكلام ثم ادعى الإجماع فحينئذ يختص الإجماع بالمورد الذي هو محل للنزاع، والمورد الذي هو محل نزاع وأخذ ورد بين العامة ما هو؟ الحكم الواقع موردا للخلاف بينهم، والحكم الواقع موردا للخلاف بينهم جواز الاستصباح. ارجع للعبارة، قال في الخلاف كذا 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 إنه جاز الاستصباح به. يمكن تقول لي منو قال جاز الاستصباح ولا يجوز الآكل ولا الانتفاع بغير الاستصباح، تمام؟ ولكن أنت لاحظ كلام العامة، الشافعي قال مثلنا، قوم من أصحاب الحديث قالوا لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغيره، لاحظتم؟ يعني مصبهم على الاستصباح. أبو حنيفة يستصبح، داود لم ينتفع به بحال وإلا لم ينجس، فمصب الكلام الرئيسي إنصافا في هذه المسألة ما هو؟ الاستصباح. فماذا يريد الشيخ الأعظم أن يقول؟ الشيخ الطوسي هنا ماذا صنع؟ حرر محل النزاع أنه أين هو في الاستصباح، ثم ادعى الإجماع. نعم، الشيخ الطوسي قائل بعدم جواز الانتفاع، هذا لا 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 كلام فيه، ولكن أنا تارة أقول بعدم جواز الانتفاع وأدعى الإجماع على ذلك، وأخرى أقول بعدم جواز الانتفاع ولا أدعي الإجماع على ذلك. حسنا الفرق بين المطلبين. ما يريده الشيخ الأعظم هنا أن الشيخ الطوسي لأنه حرر محل الكلام وبين أين هو محل الكلام وأنه الاستصباح، فالإجماع ينصب على الاستصباح فقط. وأما الانتفاعات الأخرى فهي حرام، نعم عند الشيخ الطوسي حرام، ولكن ما واضح أنه يدعي عليها الإجماع. تمام؟ هذا القرينة أن الشيخ الطوسي حرر محل الكلام، والذي خالف فيه المخالفون هو الانتفاع بالاستصباح.
يعني كلام المخالفين نقل
إيه، هو لأن الخلاف كتاب الخلاف كتاب فقه مقارن، فأنت لابد أن تحدد أين هي نقطة الخلاف بين الشيخ الطوسي وبين العامة، هي التي يكون قرن عقد عليها الإجماع. نقطة الخلاف الرئيسية هي الاستصباح، منع فلان، سمح فلان. هلا مع الاستصباح بعضهم أدخل شيء آخر، يعني أبو حنيفة أدخل البيع مثلا، غير أبي حنيفة أدخل النجاسة، ولكن النقطة الرئيسية ما هي؟ هي الاستصباح. انصافا هذا يعني أوضح، يعني هذا التوجيه والتأويل أوضح من التوجيه بكلام السيد الإجماع الثالث، إجماع السيد ابن زهرة، هذا أعرفكم زين في الغنية، أنتم مش أصلكم من حلب ولا لا؟ سيد ابن زهرة والسادة العربيين هو جدهم، يعني بدليل أنه أنتم أصلكم من هنيك. نعم، السيد ابن زهرة ماذا كانت عبارته؟ بعد أن اشترط في المبيعين يكون مما ينتفع به منفعة محللة، وشرطنا في المنفعة أن تكون وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ماذا قال؟ قال ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره على ما استثني. ماذا يقول فإذا سيد المرتضى؟
سيد ابن زهرة،
عفوا سيد ابن زهرة يقول كلامي في أصل تحريم بيع النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس، وليست النقطة الرئيسية في كلامي أنه هل يحرم بيع المتنجس لأنه يحرم الانتفاع به أم لا. لا، أصل كلامه ما هو؟ اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة، صح؟ ويقول شرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ثم قال ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره، ثم قال عدا ما استثني من كذا وكذا وكذا وكذا، جيد؟ وهو إجماع الطائفة. إجماع الطائفة ما هو؟ إجماع الطائفة على جواز البيع وعدم جواز البيع. وإن كان نفس السيد المرتضى يقول، سيد ابن زهرة يقول بأنه لا يجوز الانتفاع، ولكن ما أجمعت عليه الطائفة ما هو؟ أصل المطلب، النقطة الرئيسية التي يتكلم عنها. فالنقطة الرئيسية التي يتكلم عنها ما هي؟ جواز البيع وعدم جواز البيع، هل يجوز بيع المتنجس أو لا يجوز بيع المتنجس. ولكن ليست النقطة الرئيسية أن المتنجس لا يجوز بيعه لأنه مما يحرم الانتفاع به، لا، هذا شيء آخر. لاحظتم فرق بين المطلبين؟ أنا تارة أقول إن عقد الإجماع على أصل المطلب وهو ماذا؟ عدم جواز البيع، وأخرى أقول إن عقد الإجماع على أن عدم جواز البيع لأجل عدم جواز الانتفاع. ما هو واضح من عبارة السيد المرتضى الأول، وهو الإجماع على أصل عدم جواز البيع، وليس الواضح من عبارة السيد المرتضى السيد ابن زهرة الثاني، وهو أن إجماع على أن عدم جواز البيع لأجل كذا وكذا. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بعبائر المجمعين. غدا إن شاء الله نتحدث في قوله رحمه الله وبالجملة. وفي نقطة يا أخوان تحتاج إلى تحضير، أنه كيف نخرج صناعيا، الشيخ الأعظم يعتقد بحجية الإجماع، كيف نخرج صناعيا أنه يسلم بدعوى إجماع المتقدمين ولكنه يستشهد بكلام المتأخرين. واضح؟ هذه من الغرائب. غدا إن شاء الله تعالى حضروا أنه كلمات وكذا، حضروا إلى تقريبا قال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد، لأنه نكتة واحدة تدور حولها، أو حضروا حتى عبارة المسالك يعني في الصفحة 90، ما يضر أنه فقط محل نقل العبارة يعني نشرح ونبين محل الشاهد. والحمد لله رب العالمين.
السؤال كان شلون
الميرزا إيرواني؟
لا لك الحين كيف نخرج مع الإجماع؟ لا في البداية قلتونا الإجماع مع
كيف نخرج أن الشيخ الأعظم يعتقد بحجية الإجماع وهناك ويعترف بوجود إجماع من المتقدمين، ومع ذلك ماذا يقول؟ هذا إجماع موهوم. بماذا؟ بعبائر المتأخرين. طبعا هذه الاستفادات يكون من كلمات العلماء، طالب واحدنا لا يحصل عليها إلا من خلال المركز، وهذه لها مدخلية كبيرة في المعرفة الفقهية وفي حصول فعلا الملكة الفقهية ومشاكل من دون الاطلاع على كلمات من تقدم عليك ومن له تجربة عليك، ما يحصل الإنسان على أي شيء. سلمكم الله.
يا رحمة الله.